بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. قال عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؟ أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بجديد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر. وروى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. قوله: باب إدخال الحج على العمرة، أي بأن يقرن بينهما. والقران إما أن يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة، وإما أن يحرم بالعمرة وقبل أن يقضي نسكها يدخل الحج عليها، وإما أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. والعلماء متفقون على أن من أحرم بهما معا ففعله مشروع، ومن أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، أي ففعله مشروع. واختلفوا في من أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، أيصح ذلك منه أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أن ذلك صحيح، وأنه لا فرق بين إدخال العمرة على الحج أو إدخال الحج على العمرة، مستدلين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الذين أحرموا بالحج بأن يغيروا إلى عمرة. وبأن من أحرم بالحج ومنعه من فسخ الحج مانع كسوق الهدي ونحو ذلك أن يدخل العمرة على الحج. وبعض أهل العلم يرى أن العمرة لا تدخل على الحج، لأن العمرة فعلها يسير، ولأن العمرة لا تقوى على الدخول على الحج. وعلى كل فالمسألة محل خلاف، وللفقهاء تبريرات وتعليلات في هذا الموضوع. والمصنف إنما عقد هذه الترجمة وهي إدخال الحج على العمرة ليبين أن هذا من الأمور المشروعة التي قامت الأدلة على جوازها. ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه، وهو من رواية نافع عن ابن عمر قال: أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. يذكر الشارح أن ثمة إشكال، لأن العام الذي حجت فيه الحرورية إنما حجت في زمن لم يكن فيه ابن الزبير هو الأمير، وابن الزبير إنما كانت إمارته فيما بعد، لأن حجة الحرورية والمراد بالحرورية الخوارج، حجتهم كانت في عام 64، وإمارة ابن الزبير كانت في عام 74، فكيف يجمع بينهما؟ ولأن حجة الحرورية إنما كانت في زمن يزيد بن معاوية، ولم يكن ثمة ابن الزبير أميرا. هكذا أوجد وذكر المصنف الإشكال، وحاول أن يجيب عن هذا الإشكال بأجوبة أيسرها أن الحادثة تكررت، وأن فعل ابن عمر وقع مرتين، مرة في عام حجة الحرورية ومرة في عام إمارة ابن الزبير. وجمع أيضا بين الروايات أو بين هذه الأحداث المختلفة بأن نافعا أراد بقوله عام الحرورية، عام حجة الحرورية، العام الذي حج فيه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهي السنة التي قاوم فيها ابن الزبير، وهي السنة التي حاصر فيها ابن الزبير في مكة. وإنما أطلق عليه وصف الحرورية على اعتبار أنه يعني الحجاج والحرورية يشتركان في كثير من الآراء والفكر، وأنه يجوز أن يطلق على الحجاج ومن تبعه هذا الوصف، وصف الحرورية، فيكون بقوله في عام الحرورية عام ولاية ابن الزبير ترجح هذا القول وهذا الرأي، جمعا بين الأزمنة التي وقعت فيها هذه الخلافات. ها؟ يعني حرورية من يستحر القتل؟ لا، لأن الحرورية هذا اسم يطلق على الخوارج، وإنما سموا بالحرورية لأنهم تجمعوا وخرجوا من قرية تسمى حروراء. هذه القرية نسبوا إليها فقيل هم حرورية. قال في عهد ابن الزبير فقيل له أي فقال الناس لابن عمر رضي الله تعالى عنه إن الناس كائن بينهم قتال، أي إن هذا الزمن وذلك الوقت الناس يتوقعون أن يقع قتال في مكة بين جماعة ابن الزبير وبين جماعة الحجاج أو الحرورية، ولذلك لا ينبغي لك أن تحرم لأنه ربما تمنع من دخول مكة، هذا ما أرادوا قوله إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك، ومعنى يصدوك يعني يمنعوك من دخول مكة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ماض عازم على الإحرام قال مستشهدا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما الأسوة الحسنة التي قصدها ابن الزبير؟ قصدها ابن عمر رضي الله عنهما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة في سنة حجة أو في سنة غزوة الحديبية وعمرة الحديبية، وهو يتوقع أن أهل مكة يردونه ولا يأذنون له بأداء العمرة، ومع ذلك فأحرم. فلما وصل الحديبية ووقع منع قريش له تحلل بأن ذبح الهدية، فابن عمر يقول أنا أيضا أصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم بالعمرة فإن خلي بيني وبين مكة طفت وسعيت، وإن لم يخل بيني وبين مكة أحل بالهدي بأن يذبح الهدي ويصبح حلالا، يتأسى بذلك يتأسى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يعني ابن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة الحديبية. ثم قال معلنا عن عمرته أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ومعنى أوجبت يعني شرعت في دخول العمرة، أحرمت بالعمرة، هذا معنى أوجبت عمرة. ثم خرج أي من المكان الذي قال فيه، وغالبه أنه في الميقات ميقات أهل المدينة، وأن إحرامه كان من المسجد. قال ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، بظاهر البيداء، وقد مر بنا فيما مضى معنى البيداء، وهي الأرض الممتدة التي تقع قريبا من الميقات ذي الحليفة. قال حتى إذا كان في البيداء، قال ما شأن الحج والعمرة؟ يعني ما الفرق بين الحج والعمرة؟ الحكم في هذه المسألة واحد، يحرم الإنسان بالعمرة أو يحرم بالحج، فإذا خلي سبيله أدى المناسك، وإذا منع تحلل بهدي يذبحه. إذن فما دام الحكم واحد علي أن آتي بأكبرهما وأفضلهما وأعظمهما وهو الحج، فأدخل الحج على العمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي. وهذا هو محل الاستدلال بهذا الحديث ومناسبته للترجمة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة وأدخل الحج على العمرة، فدل هذا الخبر على أنه يجوز أن لمن أراد النسك أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، يعني على العمرة. هذا محل الشاهد ومحل الاستدلال. قال: وأهدى هديا مقلدا، أي وأن ابن عمر رضي الله عنهما ساق معه هديا. وقوله مقلدا أي قد وضعت القلائد في أعناق الهدي، وكانت سنة متبعة أن من أراد أن يسوق الهدي معه يقلده، والتقليد بأن تضفر حبال من شعر وتوضع في أعناق الإبل أو الغنم أو البقر، توضع في أعناقها لتدل بذلك على أنها هدي، يفرق بينها وبين سائر الحيوانات، لأنه إذا ما ضلت وإذا ما تاهت وإذا ما ضاعت ورآها الناس علموا أنها هدي فيسوقوها، يسوقونها معهم إلى بيت الله. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقلد الهدي وأنه يشعر الهدي. وأما إشعار الهدي فأن يجرح طرف الهدي أحد من أحد جوانبه ويسلت عنه الدم، يعني هذا نوع من الإشعار. وبعض الإشعار يكون بمثابة الختم، ذلك أنهم كانوا يستخدمون الدم، يأخذون النعال ويدخلونها في الدماء ثم يضعونها على متون الحيوان، الجمل، البقر، الغنم، من أجل أن تكون شعار وعلامة يعرف بها الناس أن هذه البهائم، بهيمة الأنعام، أنها هدي وأنها مساقة إلى الحرم وأنها تذبح في مكة تقربا إلى الله جل وعلا، فلا يمسوها بسوء ولا يأخذوها ولا يتصرفوا فيها، بل يحرصوا على أن يبلغوها مكة. هذا معنى قوله وأنه أهدى هديا مقلدا، وأخبر أنه اشتراه بقديد. وقديد مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، إلى مكة أقرب، قريب من مدينة أو قرية عسفان، ومحله مشهور معروف إلى اليوم. هذه المدينة لما مر بها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى هديا مقلدا. وقوله هديا مقلدا ظاهره أن ابن عمر اشترى الهدي وعليه القلائد، ويحتمل أن ابن عمر اشترى الهدي ثم قام هو بتقليده، وكلا الأمرين محتمل. والشاهد أنه ساق معه هديا، ومن يسوق معه الهدي لا شك أنه يبقى قارنا في إحرامه إلى أن يأتي يوم العيد فيذبح الهدي. ولذلك فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الفعل. قال: وانطلق، يعني ابن عمر، بعد أن اشترى الهدي حتى قدم مكة، فطاف بالبيت والصفا، فطاف بالبيت وبالصفا، أي فطاف بالبيت طواف العمرة أو طواف القدوم، لكن الرواية تذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما طاف بالبيت طواف الحج والعمرة، وجعل طوافه مقدما ولذلك طاف بالبيت عند قدومه على أنه للحج وللعمرة، وبالصفا أي وأنه طاف بالصفا والمروة بمعنى أنه سعى، فقدم الطواف والسعي. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يستدل بها العلماء على أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وأنه يأتي عقب الطواف، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسعى قبل أن يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طاف بالبيت خرج إلى الصفا والمروة وقال: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: ورأى أن نعم، فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك. قال: ولم يحلل من شيء حرم منه، أي وبقي على إحرامه، لم يفسخ إحرامه ولم ينسلخ منه، لأنه وجد الناس مأمونين أو آمنين، ووجد الناس لا حرب بينهم، ولذلك هو قادر على أن يؤدي نسك الحج، ولهذا بقي في مكة على إحرامه لأنه قارن، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ساق الهدي بقي على إحرامه ولا يتحلل من الإحرام. قال: حتى يوم النحر، يعني حتى إذا كان يوم النحر بعد أن ذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى، حتى يوم النحر فحلق، أي شعر رأسه، ونحر أي هدية، وهذا إنما يكون بعد رمي الجمار، وكأن الكلام فيه حذف وسق واختصار، أي حتى إذا كان يوم النحر فبعد أن وصل إلى منى رمى الجمرة ثم حلق، أو ثم نحر هدية ثم حلق شعر رأسه. قوله فحلق ونحر، قوله فحلق مشعر بأن الحلق جاء بعد وصوله منى، وأنه على التعقيب بعد رمي الجمار، وأن النحر يحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعد ذلك، لأنه معطوف بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يدل على الاشتراك في الحكم. قال: ورأى أنه أو ورأى أن قضى ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. هذه مسألة أيضا من المسائل التي يعتبرها الناس أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شذ في فعله عن المطلوب، لأن القارن إذا وصل إلى مكة وطاف فطوافه هذا يعده العلماء طواف قدوم وليس طواف الحج، لأن طواف الحج إنما يكون بعد الرجوع من عرفة، ويكون بعد رمي الجمار، يكون بعد الرجوع من عرفة كما قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف طواف الحج إنما يكون في يوم العيد، وما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طوافه قبل صعوده عرفة واقتصاره على هذا الطواف، هذا من المسائل التي عدها العلماء مخالفة لابن عمر رضي الله تعالى عنه في أمر النسك، وأنه فعل ذلك باجتهاده. ولذلك قال هنا عن الراوي: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقوله رأى أنه فعل ذلك يدل على أنه فعل ذلك على سبيل الاجتهاد، وهو في اجتهاده هذا يعني اجتهاد مرجوح، لأن الذي عليه أهل العلم أن الطواف لا يكون إلا بعد عودته من عرفة. ولذلك طوافه الذي طافه قبل الحج يسمى طواف القدوم، والسعي الذي سعاه يعتبر سعي للحج، لأنه يجوز تقديم السعي، يجوز تقديم السعي، ولأن القارن إنما يلزمه طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد يغنيه عن طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، لكنه لا يؤدى يعني الطواف إلا في يوم العيد. أما السعي فإنه لو قدمه بعد طواف مشروع فذلك جائز إن شاء الله. نعم. لا، هو لم يأخذ من قوله ولا حرج، لأن قوله ولا حرج هذا خاص بيوم العيد، في من قدم أعمال يوم العيد بعضها على بعض أو أخر بعضها عن بعض. ولأن السؤال كان في يوم العيد، وكان الرجل يقول: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، فيقول: أرمي ولا حرج. والآخر يقول: رميت أو حلقت قبل أن أطوف، فيقول له: طف ولا حرج. والآخر يقول: رميت قبل أن أحلق، فيقول: أحلق ولا حرج. فكل ذلك إنما كان في أعمال يوم الحج لا في مسألة طواف الإفاضة وطواف القدوم، وأن طواف القدوم يغني عن طواف الإفاضة. ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الجملة، من أنه أدخل العمرة على الحج، وأنه قلد هديه وساق الهدي معه، لا أنه طاف واكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى الجمار ونحر الهدي وحلق شعر رأسه انطلق إلى بيت الله فطاف طواف الإفاضة في يوم العيد. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث: قال: قوله حجة الحرورية قالهم الخوارج، ولكنهم حجوا في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية، سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزل الحجاج بابن الزبير في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير. فإما أن يحمل يعني ما جاء في قول ابن عمر أو ما جاء في قول نافع، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة، وأن الحرورية حجت سنة أخرى، ولكنه يؤيده الأول ما في بعض طرق البخاري من طريق الليث عن نافع يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظه حين نزل الحجاج بابن الزبير، فهو قاطع لاحتمالات أحد الاحتمالات التي ساق المؤلف، وهو أنه فسر الحرورية بأنهم جماعة الحجاج. وكذا لمسلم من رواية يحيى القطان، أي تؤيد رواية البخاري التي جاء فيها أن النزاع الذي كان إنما كان بين الحجاج وبين عبد الله ابن الزبير. قال وكذا لمسلم من رواية يحيى القطان، أي تؤكد ما جاء في رواية الليث. قوله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في رواية للبخاري كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة الحديبية، ولذلك قال إنه يكرر ما فعل. قوله أشهدكم أني قد أوجبت عمرا، يعني من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال النووي معناه إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العمرة، وذلك بأن حلق بأنها نحر الهدي وحلق الشعر، والله سبحانه وتعالى أخبره بأن عمرتهم قد قبلت وأنها قد تمت. وقال عياض، أي وقال القاضي عياض في شرحه على مسلم، يحتمل أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرة، ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب والإحلال، أي أنه أوجب على نفسه عمرة وأنه أخبر فيما لو صد عن أداء العمرة أنه يتحلل. قال الحافظ وهذا هو الأظهر. قوله ما شان الحج والعمرة إلا واحد، يعني فيما يتعلق بالإحصار، فإن من أحصر في عمرته أو أحصر في حجه فعليه هدي يتحلل به. قال قوله ولم يزد على ذلك، قال هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة، وهو مشكل، لأن المعروف أن طواف الإفاضة إنما يكون يوم العيد. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، يعني على هذه المسألة المشكلة. قال وفي الحديث فوائد، منها ما بوب له المصنف يعني المجد بن تيمية من جواز إدخال الحج على العمرة، لأن ابن عمر فعل رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك. وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط، وقيل نعم أحسن، وإليه ذهب الجمهور، يعني من أنه يجوز إدخال العمرة على الإيه؟ على الحج، إدخال وإليه ذهب الجمهور في إدخال الحج على العمرة، لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، وابن عمر إنما أدخل الحج بعد الإحرام. وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح، يعني صح هذا الإدخال، لأن الركن الأكبر من أركان العمرة إنما هو الطواف، وأداء أربعة أشواط فيه تغليب للفعل على عدم الفعل، ولذلك من طاف أربعة أشواط يعتبر طاف، وإذا طاف قبل إدخال الحج على العمرة فلا يكون ثمة محل لإدخال الحج على العمرة، لأنه قد فات من أفعال الحج، قد فات من أفعال العمرة شيء كثير. وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح، وهو قول الحنفية. وقيل ولو بعد تمام الطواف يعني يصح، وهو قول المالكية. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور أحد أئمة السلف والفقهاء شذ يعني عن قول الجمهور، فمنع إدخال الحج على العمرة، وقال لا يجوز أن تدخل أن يدخل بالحج على العمرة، وسمى فعله شذوذ وقوله شذوذا لأنه يخالف ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال وشذ، ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج. ومنها أي ومن الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أن القارن يقتصر على طواف واحد يعني للحج والعمرة، ومنها أن القارن يهدي أي يذبح الهدي، لأن حكم القران وحكم التمتع شيء واحد. قال وشذ ابن حزم فقال لا هدي على القارن. ومنها أي ومن الفوائد جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه، لأن الطريق كان في تلك الأيام غير آمن، لكن إذا غلب على ظن الإنسان أنه يصل وأنه يبلغ ويؤدي الحج ولو كان الطريق غير آمنة فلا بأس. قال ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة أي إذا غلب على ظنه. قاله ابن عبد البر. ومنها أي ومن الفوائد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون القياس. وأين استعمال القياس في هذا الأثر؟ قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان خروجه في العمرة، وعبد الله بن عمر قاس الحج على الإيه حيث قال إنما الإيه الحج والعمرة يعني في هذا، كما جاء في قوله ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، فقاس الحج على العمرة في أن المحصر منهما عليه هدي، وهذا يعتبر من باب القياس، ولذلك قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون، وفي هذا رد على من زعم أنه لا يجوز له القياس. نعم. هو يحرم بالعمرة أولا ثم ينوي إدخال الحج عليها هو في إحرامه الأول، كل الذي يحتاجه أنه يضيف نية العمرة على نية الحج، حج على نية العمرة بعد إحرامه في العمرة، ولا يرفض ولا يبطل إحرام العمرة، وإنما يدخل الحج عليها. نعم ها؟ نعم، هذا في ظاهره أن توفرت أركان القياس، لأنه أولا الحاق فرع بأصل، يعتبر الحج فرعا للأصل الذي هو المقيس عليه، لأن هذا أمر حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة هي أن المحصر في الحج يلزمه هدي، وأن المحصر في العمرة يلزمه هدي، فلما تساوت العلة بين الفرع والأصل قاس الفرع على الايه؟ على الأصل. قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسريف عركت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شانك؟ قال: شاني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت أو حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. الحديث متفق عليه. هذا حديث جابر هو جزء من منسكه الذي روى فيه قصة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة. فكان نهاية فعل عائشة أنها أدخلت الحج على العمرة، وهذا هو محل الشاهد من الخبر. قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. هذا القول ظاهره أن النبي حج مفردا، وكان هذا الحديث متمسكا لمن قال بأن النبي حج مفردا، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا، وإنما حج قارنا، أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج أو نوى بهما معا، كما مر بنا في حديث: أتاني آت من ربي. فيحمل قوله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، أي أن بعضنا أحرم بحج مفرد. وممن أحرم بحج مفرد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ولا يلزم منه أن كل القوم أحرموا مفردين، لأن منهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم قارنا. إيه هنا بنات آدم، في بعض الروايات على بنات حواء. قال: وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف، وسرف موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، هو قريب من التنعيم، ولعله المكان الذي يسميه الناس اليوم بالنورية. وهذا المكان أعني قرية سرف، وقعت فيها بعض الوقائع التي أشهرت اسمها وخلدت، ففيها حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خارجة إلى الحج والعمرة. وبسرف تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميمونة، وبسرف توفيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنت ثم، وقبرها معروف هنالك. قال: حتى إذا كنا بسرف عركت، ومعنى عركت يعني حاضت، يقال عركت تعرك عروكا. حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، أي أدينا الطواف والسعي، وهو في حق المتمتع طواف العمرة وسعي العمرة، وفي حق المفرد طواف القدوم وسعي الحج، وفي حق القارن طواف القدوم وسعي العمرة والحج. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، أن يحل منا من لم يكن معه هدي، يعني أمرهم بأن يحلوا الإحرام، وبأن ينهوا الإحرام بالعمرة، وبأن يكونوا متمتعين، أن يحل منا من لم يكن معه هدي. أما من كان معه هدي فيلزمه البقاء في إحرامه إلى يوم العيد، لأن الهدي لا يذبح إلا في يوم العيد، ولأنه لا ينبغي له أن يفسد إحرامه ما دام معه هديا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في إحرامه لأنه كان قد ساق معه الهدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ لما قال لهم تحللوا طوفوا واسعوا وقصروا وتحللوا، هم يعلمون أن الحاج يكون أو يمر بتحللين، أما التحلل الأول الذي يكون في يوم العيد بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل الطواف والرمي والحلق، فمن فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر هو التحلل الذي يباح فيه للحاج أن يلبس المخيط ويحلق الشعر ويمس الطيب، لكنه يحظر ويمنع من ملامسة النساء. فإذا تحلل التحلل الأكبر وفعل الأشياء الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنت طلبت منا أن نتحلل، ما نوع التحلل الذي نتحلل منه؟ قال: التحلل كله، يعني الذي يباح لكم فيه حتى مقارفة النساء. ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما رغب في أن يتحلل خشية أن يقع في هذه الأمور، وأن حجه يكون على سبيل الترفه، وهو يريد أن يكون حجه خاليا من الرفاهية. قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، مما يدل على أنه أمرهم بالتحلل مع أنهم لا يجدون مشقة في البقاء في الإحرام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يتحلل لأنه ساق الهدي. قال: أقبلنا مهلين بحج مفرد. هذا يريد أننا أقبلنا، وإنما تحدث جابر عن نفسه وعن بعض أصحابه، لا أنه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي عائشة تقول: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما. وهذا حسب علمها، لأنها ما حضرت نيته، والذين حضروا نيته وقوله: أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، هذا عنده علم أكثر مما كان عند جابر وعند عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ثم أهللنا يوم التروية. والمراد بيوم التروية يعني يوم 8 من شهر ذي الحجة، وإنما سمي بهذا اليوم لأن أهل منى يتروون فيه الماء. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، أي في ذلك اليوم، لأنها أدركها الحج ولم تطهر. فقال: ما لك، ما شأنك؟ قال: الشأن أني قد حطت. ويذكر أن عائشة رضي الله عنها إنما كان حيضها في يوم السبت أول ذي الحجة، واستمر إلى يوم السبت يوم النحر، ثم طهرت في يوم النحر. قال: قالت: وقد حل الناس. قال: الشاني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل، يعني حل الناس بالعمرة وقد بقيت هي في إحرامها لأنها لم تطف بالبيت، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، وكأنها ظنت أنه سيفوتها الحج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مطيبا نفسها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك، كل النساء هكذا، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فأمرها بالاغتسال لإحرام الحج، وإنما أمرها بالاغتسال وبأن تدخل الحج على العمرة، لا أنها ترفض العمرة وتبطلها. وقد جاء بعض الروايات فيها التصريح بأنها رفضت العمرة، لكن يقول المؤلف إن هذه التصريحات ينبغي أن تؤول، لأن المعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها انتهى حجها إلى القران حيث أدخلت الحج على العمرة، لا أنها رفضت أعمال العمرة واستأنفت عمل الحج. ومن قال ذلك ربما كان نتيجة فهم واجتهاد. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف، يعني موقف عرفة والمزدلفة ومنى، حتى إذا طهرت يعني يوم العيد طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، أي طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا عن العمرة وعن الحج. ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك. وهذا دليل على أنها كانت قارنة ولم تكن مفردة جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. ومعنى حين حججت يعني حين قدمت ووصلت، لأنها كانت إذ ذاك ممنوعة من الحج. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، أي اجعلها تأتي بعمرة من التنعيم، أي المكان المعروف اليوم بمسجد عائشة، وذلك ليلة الحصبة، يعني ليلة أن نزلوا بالمحصب بعد أن فرغوا من أداء الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة، مكث في منى 3 أيام، وبعد اليوم الثاني أو في اليوم الثالث كان قد تأخر وخرج بعد الزوال، ثم نزل بالمحصب وبقي هناك إلى أن ذهبت عائشة رضي الله عنها واعتمرت. فلما قدموا قبيل الفجر أمر الناس أن يرحلوا، فرحلوا فذهبوا إلى مكة، فطافوا بالبيت طواف الوداع وصلوا صلاة الفجر، ثم انطلقوا إلى المدينة. قال: الحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني في شرحه: قوله بحج مفرد، قال: استدل به من قال أن إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ولو سلم يعني بأن النبي أفرد الحج أنه يدل على ذلك، فهو مؤول بما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهما معا. قوله عركت، قال: بفتح العين المهملة والراء، أي حاضت، يقال عركت تعرك عروكا، كقعدت تقعد قعودا. قوله حل ماذا، قال: بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة. وما يعني التابعة في كلمة ماذا استفهامية، أي الحل من أي شيء ذا. وهذا السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. قوله الحل كله، أي الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به. قوله ثم أهللنا، يعني يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة. قوله أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، إلى آخره. قال هذا الغسل قيل هو غسل للإحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض. قوله إذا طهرت بفتح الهاء، قوله إذا إيه؟ إذا طهرت بفتح الهاء وضمها، طهرت وطهرت. قال والفتح أفصح، طهرت. قوله من حجتك وعمرتك، قال هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله قضاء من قوله أرفضي عمرتك في بعضها، وفي بعضها دعي عمرتك، فهو يقول متأول. قال النووي إن قوله إذا طهرت طاف، إن قوله إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك، يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة. إحداها أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور متأول. الثانية يعني المسألة أن القارن يكفي طواف واحد، حيث إنها طافت بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا وسعى سعيا واحد، عن العمرة وعن الحج. ها ما سمعت؟ لا، ابن عمر طاف طواف قدوم ولم يطف طواف الحج، لكن عائشة طافت بعد الحج وهو طواف الإفاضة. قال وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وطائفة يلزمه طوافان وسعيان مثل المتمتع. الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسعى كما لم تطف. فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. قال واعلم أن طهر عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المذكور كان يوم السبت، وهو يوم النحر في ذي الحجة، أو في يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلونا من ذي الحجة سنة 11. ذكره أبو محمد يعني ابن حزم، أو أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع، لأن لابن حزم كتاب ألفه في حجة وداع النبي صلى في حجة الوداع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله هاهنا للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة، وقد تقدم ما فيه من الخلاف والاشتراط. قال وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.